بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشروط في القرض. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار فدفعها إليه. وقال رحمه الله: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. أو بقي أثر في نسخة قدم على الحديث. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. وقال: باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في المكاتب: شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترطه 100 شرط، وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فاعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. الباب الأول في الشروط في القرض. وذكر الحديث المعلق سبق معنا بطوله في قصة التي أقرض 1000 دينار ثم جعلها في خشبة ورماها في البحر. الحديث بطوله، والشاهد منه اشتراط أجل مسمى للقرض، فلم يجعل القرض مطلقا لمخالفته للدليل، فإن الله تعالى ذكر المداينة إلى أجل مسمى. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وهكذا الأدلة، هذا الحديث الذي ذكره البخاري وهو من شرع من قبلنا، ولكن جاء شرعنا بموافقته ولم يأتي بخلافه. إضافة إلى ذلك ما يجر إليه عدم التأجيل في القروض من الاختلاف والنزاعات ومن ضياع الحقوق ومن حصول المماطلة فيها، لكن التأجيل قاطع لذلك كله، أن يجعل أجلا معينا بحيث إذا مضى الأجل لزم الحق. فبوب البخاري رحمه الله باب الشروط في القرض، وذكر فيه شرطا واحدا وهو أن يكون القرض إلى أجل مسمى، لا يكون مبهما، لا يكون إلى أجل مبهم، وهكذا لا يكون بدون تأجيل من باب أولى. قال ابن عمر وعطاء: إذا أجله في القرض جاز. مفهوم أن إذا لم يؤجله لا يجوز ذلك لما سبق. والباب الثاني باب المكاتب، وقد مضى مرارا الشروط في المكاتب وما يتعلق به، وقد سبق باب ما يجوز من شروط المكاتب. والمكاتب هو الذي يكاتبه سيده، هو العبد الذي يكاتبه سيده على أنه إذا أدى قسطا معينا يشترط عليه يصير حرا، يقسط عليه في أشهر أو في سنين. جاء في حديث عائشة أن أهل بريرة كاتبوها على 9 أواق تدفع في كل سنة أوقية، يعني في 9 سنين. هكذا سلمان رضي الله عنه كاتب ذلك اليهودي على نخيل كثير يغرسها له وعلى شيء من الذهب، فأعانه الصحابة رضي الله عنهم. وقد مضى ما يشترط وما يجوز من شروط المكاتب، ثم قال: وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. هذا التبويب من البخاري يبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. معنى ليس في كتاب الله ليس معنى أنه أي شرط لم يحصل النص عليه في كتاب الله فهو باطل، لا، ليس هذا المراد، بل كل شرط ليس في كتاب الله أي ليس في حكم كتاب الله، كل شرط خالف حكم كتاب الله، لأنه لا يمكن حمله على منطوقه أن المعنى من اشترط شرطا ليس في كتاب الله أي لم يأتي النص عليه في كتاب الله فهو باطل. فإن الأدلة قد بينت شروطا كثيرة جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين وبين غيرهم، وليست منصوصا عليها في كتاب الله. فإذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله أي كل شرط يخالف كتاب الله، كل شرط ليس في حكم كتاب الله. وذكر أثرا عن عمر وابن عمر يبين ذلك، قال: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. فإذا المراد بالشروط الباطلة التي ليست في كتاب الله أي ما كان من الشروط مخالفا لما جاء في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان من الشروط مخالفا لما في كتاب الله أو لما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو باطل، وإن كان 100 شرط. هذا حاصل ما في هذين البابين، وبقي في الكتاب الشروط بابان. أخن يقول: من صحة حديث أنه يقال في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه؟ مر معنا مذاكرة الحديث وأنه ضعيف، وأن ذلك محفوظ في الصلاة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالق. فإذا قال هذا في سجود التلاوة أو قال سبحان ربي الأعلى أو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو غيرها من الأذكار الواردة في السجود أجزأه ذلك. وأما تخصيص هذا بسجود التلاوة فهو ضعيف، ولكن لا بأس أن يقال فيه، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجود الصلاة، ويقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة. كل ما صح أنه يقال في سجود الصلاة فيجوز أن يقوله الإنسان في سجود التلاوة. يقول: هل الصحيح أنه يكبر عندما يهو إلى السجود، سجود التلاوة في الصلاة، أم يسكت؟ في الصلاة يكبر، وفي غير الصلاة لا يكبر. أما أنه لا يكبر في غير الصلاة، لأن الأحاديث الواردة أنه يكبر في سجود التلاوة ضعيفة، وأما أنه يكبر إذا كان في صلاة فلحديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، وفي بعض الألفاظ كلما خفض وكلما رفع يكبر، وهذا يشمل الخفض والرفع في الصلاة لسجود التلاوة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.